الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وفي باب الاستقامة أورد المصنف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الاستقامة بمعنى أن يصح سير الإنسان على الصراط الذي رسمه الله عز وجل لعباده من أجل سلوكه، الصراط المستقيم، أن يلزمه فلا يحيد عنه يمنة ولا يسره، لا يحصل منه التفاته عن هذا الصراط أو ميل عنه إلى الشهوات أو إلى الشبهات التي هي البدع والأهواء، فإنهما طريقان للانحراف عن الصراط، يعني ينحرف إما بشهوات فيعمل المعاصي أو ينحرف بسبب شبهات فيقع في الأفكار المنحرفة والضلالات والبدع والأهواء. فالاستقامة هي لزوم صراط الله المستقيم، ألا يكون في ميله اعوجاج ولا اضطراب، وإنما يلزم طاعة الله عز وجل ويجتنب معصيته. فهنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هنا جمعوا بين هذين الأمرين. الأول أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله هذا الإيمان، هذا التوحيد، ربنا معبودنا ومألوهنا الذي نألهه ونتوجه إليه بالعبادة هو الله وحده لا شريك له. إن هذا الأصل الكبير الذي لا ينظر في الأعمال ما لم يتحقق. قل آمنت بالله ثم استقم، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا الذي أعلنها وقال ربي الله يعني دون ما سواه، لابد أن يسير سيرا مستقيما بعد ذلك، يعني لا يكتفي بهذه الكلمة، وإنما يحتاج إلى أن يعمل بمقتضاها من لزوم طاعة الله واجتناب معصيته. فهؤلاء هم الموعودون بقوله فلا خوف عليهم. لاحظ هنا نفى الخوف مطلقا، ما قال فلا خوف عليهم في الدنيا، لا خوف عليهم عند الموت، لا خوف عليهم في البرزخ، لا خوف عليهم في عرصات القيامة، لا، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم مطلقا، لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في البرزخ ولا في الآخرة ولا في، يعني لا في عرصات القيامة ولا في الجنة، ولا هم يحزنون. فالخوف قلق من أمر مستقبل، والحزن من أمر فائت، والإنسان إنما يؤرقه ويتعبه في هذه الحياة الدنيا إما أمور مستقبلية تقض مضاجعه يفكر فيها ويحمل همها، فهذا هو الخوف، هذا اللي يسبب للإنسان القلق والأرق، أو يكون ذلك بسبب أمور فائتة ماضية، خسارة، مصيبة، موت إنسان، مواقف صعبة، فهذا يسبب له الحزن فيكتئب الإنسان، وكل ما تذكر هذه الأمور ضاقت به الدنيا وضاق صدره. فهنا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. إذن من أراد أن يحيا قرير العين منشرح الصدر، أن يكون في سعادة وفي راحة وفي طمأنينة، ليس عنده مخاوف ولا قلق ولا كآبة ولا ضيق، عليه أن يحقق هذا الإيمان والاستقامة على طاعة الرحمن. على قدر إيماننا وتقوانا واستقامتنا على قدر ما يكون لنا من هذه الأمور التي وعد الله عز وجل بها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم في غاية الأمن والراحة والطمأنينة. لاحظ أحوال المسلمين الآن، على ضعف الإيمان في قلوبنا وعلى كثرة ذنوبنا ومعاصينا وعلى كثرة البدع والمخالفات إلى آخره، انظر كمثال من سافر منكم في أرض الله الواسعة، إذا سافرت إلى بلاد الغرب مثلا الكفر تجد القلق والتوتر في وجوههم يقرأ واضح جدا، وتجد الحياة المشدودة، يعني الذي يعيش معهم أو يرى ذلك المشهد يرى حياة يعني الناس يمشون بطريقة معينة في الطرق في المطارات في كل مكان عند محطات القطار، حياة يعني كأنك ملحوق تسبق، إذا ما تكون تعارك وتصارع لن يلتفت إليك أحد، حتى الذي يسأل ويشحذ يحتاج أنه يأخذ معه معازف أو شيء من أجل أنه يعزف للناس في مراكبهم في القطار في كذا من أجل أن يعطونه شيئا. حياة قلقة والقلق ظاهر في وجوههم. سبحان الله، اذهب إلى بلد من بلاد المسلمين تجد شيء آخر تماما على ضعف الإسلام في نفوسنا، تجد الهدوء الطمأنينة السكينة في مشيتهم وفي تصرفاتهم وفي وجوههم مع ضعف كبير في التدين ولزوم السنة والعمل الصالح. وذكرت لكم في بعض المناسبات محمد أسد رحمه الله لما أسلم، وكان هو من أحد الدول الاسكندنافية أظنه من السويد أو، فلما أسلم وجاء وكذا وجاء إلى مصر والشام ثم ذهب إلى تركيا وركب القطار من تركيا إلى أوروبا، كان يقول لزوجته انظري الوجوه، هذا الكلام قبل نحو 70 سنة، كان العالم الإسلامي في غاية التخلف وتحت الاستعمار وجهل وبدع ولا يوجد وعي إلا ما رحم الله عز وجل، ومع ذلك كان يقول انظري إلى الوجوه التي كنا نراها في مصر والشام وانظري إلى الوجوه التي نشاهدها الآن في القطار ذاهبة إلى أين؟ إلى أوروبا، يعني من الأوروبيين، يعني يرى أن أولئك في وجوههم الطمأنينة والراحة وهؤلاء في وجوههم القلق والتوتر، مشدودة هذه النفوس، كان يلاحظ هذا. وأسلم الرجل، أنه أسلمت زوجته وحسن إسلامه وألف مؤلفات جيدة ومفيدة منها كتاب اسمه الطريق إلى مكة وغير ذلك، وهذا أمر مشاهد. اذهب إلى بلدين متجاورين، اذهب مثلا إلى نيروبي عاصمة كأنها أوروبية لكن اللون أسود في أفريقيا، حياة مثل أوروبا تماما إلا أن الألوان سوداء، هم قوم من الكفار تماما مثل الحياة في أوروبا، الناس وطريقتهم في المشية والحياة مشدودة تماما. اذهب منهم في نفس كينيا إلى النواحي الشرقية، شرق كينيا اللي مومباسا وتلك النواحي اللي هي أصلا بلاد مسلمين أصلا قديمة وأهلها من المسلمين في الغالب، إذا ذهبت هناك تجد السكينة والهدوء والطمأنينة، وإذا جاء وقت الأذان تسمع الأذان في المساجد وتجد الرضا على وجوه الناس مع وجود جهل كثير وبدع كثير وتصوف وأمور يعني معروفة. فقل هذا شيء لا تخطئه العين، يعني نراه رأي العين شيء واضح فرق كبير، فكيف لو كان الناس، يعني بعض رجال الاستخبارات من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم أسلموا في القرن الماضي لما كان أيام الاستعمار في ليبيا وفي الصحراء الكبرى وغيرها، أسلموا بعضهم كتبوا مذكرات يقولون يعني هناك في أوروبا والناس يقتلهم الاكتئاب والعيادات النفسية وكل شيء، ويقولوا في الصحراء تهب العاصفة فتموت الأغنام ويذهب كل شيء، وتجد هؤلاء الأعراب بكل بساطة يقولون الحمد لله قضاء وقدر، يقولوا في غاية الطمأنينة، يقول بينما في أوروبا الناس يقتلهم القلق من غير شيء. وهؤلاء أنا أتصور الصحراء الكبرى والناس اللي يعيشون فيها إيش عندهم من البدع والمذاهب المنحرفة والفرق الصوفية الغالية تيجانية وغير التيجانية، ومع ذلك انظر، وكان ذلك سبب لجذب هؤلاء من الأوروبيين المستعمرين فدخلوا في الإسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تقل بقلق وبكآبة وبضيق وأشعر بضيق في الصدر، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انظر في صلتك بالله عز وجل، ودع عنك الكلام الكثير الذي يقوله أطباء النفس وما إلى ذلك من الشرح الذي لربما يغني عن عبارة واحدة، ما صلتك بربك، هذه النفس إذا ابتعدت أجدبت واستوحشت، قليل لعبادة الله لا يعرف ربه لا يذكر ربه ليس هناك صلة، مثل هذا أكيد أنه سيضيق الصدر وسيجد وحشة وحسرة. قال أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قال ربي الله قال الإيمان في القلب، لا استقاموا. والآية التي قبلها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لاحظ هناك لا خوف عليهم، هنا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما تدعون يعني قيل كل ما تطلبون، وقيل كل ما يخطر في بالكم وتشتهون وتتمنون، وقيل كل ما تدعونه من الدعوة، تقول هذا لي هو لك، كل ما تدعيه أنه لك هو لك. ما تدعون نزلا مكان الضيوف من غفور رحيم. فهذه الآن مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قل لي شيئا لا أحتاج إلى أن أسأل زيدا وعمرا بعدك، قول موجز أحفظه وأعمل بمقتضى. فأعطى هذه الكلمة الجامعة، قل آمنت بالله، قالوا ربنا الله، ثم استقم. يعني لا يكفي أن تقول آمنت بالله، لا، لابد من عمل واقعي، لابد من استقامة على الصراط المستقيم من غير تشهي ولا تذوق ولا اختيار. عبد لله عز وجل مطيع منقاد، أما هذا لا، هذا صعب شوي، وهذا يحصل لي فيه فقدان مال، وهذا يحصل لي فيه فقدان وظيفة، وهذا يحصل لي فيه فقدان أصدقاء، وهذا يحصل لي فيه إحراجات مع الناس وما إلى ذلك. لا، ليس هذا هو الاستقامة. إذا كان الإنسان يتجارى مع شهواته وأهواء نفسه فيكون عبدا لهواه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس إلى آخره، آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام عبد ودعا عليه قال تعس، هذا تعيس، هذا ما هو بسعيد. بينما اللي هنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والملائكة تتنزل ثبتهم، لا تخافوا ولا تحزنوا، رب نحن أولياءكم في الحياة. وهذا هو السر، أن بعض الناس حينما يحكي شدائد عظام أمثال الجبال مرت به لا تقف الجبال أمامها، يقول كنت مبتسما وكنت أشعر براحة وطمأنينة. منين جاءت هذه الراحة مع أنه أمام مثل الجبال؟ جاءت منين؟ من هنا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فيحصل لهم من الثبات والطمأنينة. أما البعيد عن ربه تبارك وتعالى وعن الاستقامة فهذا يفحط يفحط شوي، يفحط يفحط، مثل السمكة اللي طلعت من الماء، ثم بعد ذلك ما يلبث أنه ينتهي، مرض نفسية، مشاكل، انتحار، عقد ومصائب وأمراض وبلاوي، وتظلم الدنيا في عينه، وأنك تعرف هذا حتى في وجهه. صلى الله العافية، صلى الله عز وجل جعلنا وإياكم من السعداء، والدين أخواننا المسلمين، وأن يصلح حالنا ويجعلنا من أوليائه وأهل قربه وعتقائه من النار. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.